بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره لصحيح مسلم في كتاب الحج، قال: باب في الفدية على المحرم. قال: عن عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب وهو في المسجد، فسألته عن هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال كعب رضي الله عنه: نزلت في، كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت: لا. فنزلت هذه الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، نصف صاع طعاما لكل مسكين. قال: فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. قوله رحمه الله تعالى: باب في الفدية على المحرم، يراد بالفدية ما فرضه الشارع على الحاج أو المعتبر أو المعتبر أو المعتمر جبرا لنقص في حجه أو عمرته، إما بكونه ارتكب محظورا أو ترك واجبا من واجبات الحج. وهذه الفدية يراد بها جبر هذا النقص الذي حصل بارتكاب المحظور أو ترك الواجب. وأعمال الحج 3 أقسام: مستحبات وواجبات وأركان. ومن ترك مستحبا من مستحبات الحج فلا شيء عليه ولا يطالب بما يجبر هذا النقص، لكنه يفوته الثواب. ومن ترك ركنا من أركان الحج لزمه أن يأتي به ولا يجبره شيء، لا فدية ولا غيرها. ومن ترك واجبا من واجبات الحج جبره بدم. الحاصل أن الفدية هي جبران نقص حصل في الحج أو العمرة. ومما تكون فيه الفدية فعل محظور من محظورات الإحرام، كقص الشعر، قلم الأظافر، تغطية الرأس بملاصق أو لبس المخيط أو مس الطيب. فجميع هذه المحظورات من ارتكب واحدا منها لزمه الفدية، وهو مخير بين أمور 3 جاءت في هذا الحديث، حديث كعب رضي الله عنه. ومن ارتكب شيئا من هذه المحظورات لا يخلو من حالات: إما أن يكون ارتكب ذلك ناسيا أو جاهلا، فهذا لا شيء عليه، لكن الجاهل إذا علم يترك هذا المحظور، والناس إذا ذكر أو تذكر يتركه أو يزيله، أو أن يكون فعلها متعمدا، وهذا له حالتان: إما أن يكون فعلها متعمدا عن غير حاجة فهذا يأثم عليه الفدية، أو يكون فعلها متعمدا عن حاجة مثل مريض احتاج أن يحلق رأسه أو أن يغطي رأسه أو أن يغطي بدنه بجبة أو غير ذلك، فإنه في هذه الحالة عليه فدية إذا احتاج أن يلبس جبة أو يغطي رأسه بعمامة أو نحو ذلك، فهذا عليه الفدية، كما في هذا الحديث حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، ولا إثم عليه، يرتفع عنه الإثم لأنه فعل المحظور عن حاجة، وعليه الفدية لأنه ارتكب هذا المحظور متعمدا. والفدية التي تكون في الحج منها فدية تسمى فدية الأذى، وهي هذه التي تكون بسبب ارتكاب شيء من المحظورات، وفدية تكون بقتل الصيد، لأن الله عز وجل حرم على المحرم قتل الصيد، ومن قتل صيدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. وهناك دم يقال له دم الجبران، وهو الذي يكون في ترك واجب من واجبات الحج، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما. والدم يأتي به جبرانا لهذا النقص الذي حصل بترك هذا الواجب، وهو يشبه من وجه سجدتي السهو التي تكون بسبب ترك واجب أو وقوع سهو في الصلاة. في هذا الحديث حديث كعب في خاتمته قال كعب: فنزلت في خاصة وهي لكم عامة، نزلت في خاصة وهي لكم عامة. في حديث آخر وفي قصة أخرى لأبي بردة رضي الله عنه في الأضحية، لما قال لا أجد، لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام لا أجد إلا عناقا، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل تجزئ؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. بينما في هذا الحديث يقول كعب: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. هناك قال له: لا تجزئ عن أحد بعدك، فلا يقال فيها إنها عامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا تجزي إلا عن هذا الذي هو أبو بردة. بينما هنا قال كعب: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. وهذا الحديث استفاد منه القاعدة المشهورة عند أهل العلم، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن السبب يستفاد منه في تفسير الحكم وبيانه. فإذا قوله سبحانه: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا عام، وإن كانت الآية خاصة، نزلت في كعب خاصة، مثل ما قال نزلت في هذه الآية، فنزولها كان بسبب قصة كعب لما آذاه القمل أشد الأذى. قوله أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بعض المفسرين قال الأذى هو الأذى الذي يستوجب حلق الرأس مثل القمل الذي حصل لكعب، أذى من رأسه أي فحلقه، لكن النص يتناول بعمومه أيضا من كان به أذى من رأسه من برد مثلا فغطاه، فتكون الآية متناولة لمحظورين: الحلق والتغطية. الحلق محظور والتغطية محظور آخر، ويلحق بهذين المحظورين بقية المحظورات مثل لبس المخيط وقلم الأظافر ومس الطيب. فهذه المحظورات الخمسة كلها حكمها واحد: من ارتكب شيئا منها متعمدا لحاجة فعليه الفدية، مخيرا بين الأمور الثلاثة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كعب رضي الله عنه يقول: حملت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى. أرى الأولى بضم الهمزة بمعنى أظن، وأرى الثانية بفتحها بمعنى أشاهد وأنظر، والمعنى ما كنت أظن التعب والمرض والإعياء بلغ بك هذا المبلغ الذي أراه وأشاهده. هنا في هذا الحديث قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتجد شاة؟ فقلت: لا. نص على الشاة أولا. قال: أتجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية أخرى للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطعم فرقا في بين ستة مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام. وهذه الرواية الثانية متوافقة مع الآية: التخيير في الثلاث، التخيير بين الأمور الثلاثة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي الرواية التي عندنا هنا قال له: أتجد شاة؟ أخذ من هذا بعض أهل العلم، أخذ من هذه الرواية بعض أهل العلم أن الأفضل أن يذبح شاة، الأفضل أن يذبح، هو مخير، لكن الأفضل أن يذبح شاة إن كان يجد شاة، وإلا فهو مخير بين هذه الثلاث المنصوص عليها في الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. له أن يحلق ثم يكفر، يأتي بالكفارة، أو يكفر ثم يحلق، الأمر في ذلك واسع كما ذكر أهل العلم. هذا الحديث هو من الشواهد والدلائل على أن السنة مفسرة للقرآن، لأن القرآن قال الله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك معروف، يذبح شاة، لكن الصدقة ما مقدارها؟ والصيام كم عدد الأيام؟ فجاءت السنة مفسرة، قال: فصم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع. وهذا الحديث وله نظائر كثيرة جدا، فيه الرد على من يزعمون الاكتفاء بالقرآن وأنهم لا يحتجون إلا بالقرآن. وقد قال عليه الصلاة والسلام محذرا من هؤلاء: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. ومن لا يأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام الشارحة للقرآن المفسرة له المبينة لمجمله موضحة لمعانيه لتبين للناس ما نزل إليهم، من لا يأخذ بالسنة هو في الحقيقة لم يأخذ بالقرآن. قد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال رحمه الله تعالى: باب في المحرم يموت ما يفعل به، يعني كيف يصنع به، هل يغسل وهل يكفن مثل سائر الأموات بالكفن المعروف، هل يطيب بعد أن يغسل ويكفن كسائر الأموات، أم له حكم خاص؟ قال: باب في المحرم يموت، يعني وهو على إحرامه، ما يفعل به. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خر رجل من بعيره فوقص فمات، فقال: غسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، الذي توفاه الله عز وجل وهو محرم في حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت وفاته وسقوطه من ناقته في يوم عرفة، في يوم عرفة، فسقط كما في الحديث خر من بعيره، أي سقط من البعير، وسقوطه على 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 رأسه فمات. قال: وقص، أي انكسرت عنقه، لأنه لما سقط سقط على رأسه فاندق رأسه في الأرض فانكسرت العنق، فمات رضي الله عنه وأرضاه في تلك العشية المباركة في يوم عرفة، وهو حاج ومحرم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غسلوه بماء وسدر، غسلوه بماء وسدر. السدر ورق لشجر يستعمل في التنظيف والتنقية. قال: وكفنوه في ثوبيه، أي ثوبي الإحرام اللذين هما لباسه، في ثوبيه، وهما إزار ورداء. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفن بهما. قال: ولا تخمروا رأسه، في رواية: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فيبقى رأسه ووجهه باديين مكشوفين، مثل حاله في إحرامه، حال إحرامه لا يغطي رأسه ولا يغطي وجهه. وأمر عليه الصلاة والسلام أن يكفن في ثوبيه كما تقدم، الإزار والرداء. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، أي يخرج من قبره يوم القيامة، يوم البعث والنشور، يخرج من القبر وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، لأنه مات عليها، مات عليها، فيبعث على ما مات عليه، يبعث على ما مات عليه، مثل الشهيد الذي يأتي ودمه عليه، يبعث ودمه عليه، اللون لون الدم كما جاء في الحديث، والريح ريح المسك، فيبعث على ما مات عليه. الحاصل أن من مات محرما يغسل كما في الحديث، بماء وسدر ويكفن في ثوبي ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يمس شيء من الطيب لأنه هكذا شأنه وهذا هكذا شأن المحرم وهو مات على الإحرام. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبعث يوم القيامة ملبيا أي يقوم من قبره وهو يلبي. قال رحمه الله تعالى: باب المبيت بذي طوى والاغتسال قبل دخول مكة. ذي طوى وادي بالقرب من مكة، هي مدخل القادم إلى مكة من المدينة. أورد هذا الحديث قال عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. هذه الترجمة فيها المبيت بذي طوى والاغتسال، اغتسال الداخل القادم إلى مكة قبل دخوله مكة، قبل دخوله مكة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم من المدينة صلوات الله وسلامه عليه بات بذي طوى وصلى بها الصبح واغتسل ودخل مكة صلوات الله وسلامه عليه، وكان دخوله مكة وقت الضحى، ولما دخل مكة نزل بالأبطح. هذا الاغتسال الذي كان بذي طوى هو اغتسال عن حاجة، اغتسال عن حاجة. بعض أهل العلم عده من المستحبات، مستحبات الحج، وأن الذي يصل إلى مكة قبل أن يدخل يغتسل، وأن هذا من مستحبات الحج. لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا الاغتسال اغتسال عن حاجة، لأن يعني سيرهم في ذاك الزمان، زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من المدينة إلى مكة يستغرق 10 أيام أو أزيد، والطريق هم فيه عرضة للشمس والغبار والتراب فيصل وعليه أثر السفر. وهكذا كل قادم في ذاك الزمان يصل وعليه أثر السفر، يصل وعليه أثر السفر. والنبي عليه الصلاة والسلام في طريق لما أراد الحج لبد رأسه، لأنه يبقى مكشوفا 10 أيام عرضة للهواء والغبار والتراب، ومن يصل قادما وهو مشى في الطريق تلك المدة يظهر عليها أثر السفر. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا متعجبين غاية التعجب من مجيء جبريل على صورة أعرابي، قالوا شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. هذا أمر عجيب عندهم، لكن في زماننا هذا ليس بعجيب. مع وسائل النقل الحديثة يأتي الإنسان في الطائرة مثلا من أقصى الدنيا ولا يتغير شيء في هيئته، لا غبار ولا تراب ولا أثر شمس، لأنه في مكان سافر في 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 مكان مكيف ومريح جدا فيصل ما يرى عليه هذا الأثر. مثل ذلك الانتقال بالسيارة، يعني 4 ساعات وقد وصل إلى مكة وهو باق على نظافته، وباق على نظافته، اغتسل قبل 4 ساعات. فالغسل في ذاك الوقت عند الدخول يعني غسل لحاجة، هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. قال: باب دخول مكة والمدينة من طريق والخروج من طريق. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، ويخرج من الثنية السفلى. هذا فيه أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الدخول لمكة والمدينة مخالفة الطريق، يعني يدخل من طريق ويخرج من طريق آخر، يدخل من طريق ويخرج من طريق آخر. قال في الحديث: إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا. الثنية العليا يقال لها كدا، كدا بالفتح والمد، والثنية السفلى يقال لها كدا، كدا بضم الكاف. وبعض أهل العلم من باب التسهيل لضبط هاتين الكلمتين قال: افتح وادخل وضم واخرج، يعني التي عند الدخول بفتح الكاف والتي عند الخروج بضمها. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه في دخول مكة ودخول المدينة مخالفة الطريق، مثل هذا أيضا صنع في دخوله عرفة وخروجه منها، ومثل هذا أيضا صنع في صلاة العيد، كان يذهب من طريق ويخرج عليه الصلاة والسلام من طريق أخرى. قال رحمه الله تعالى: باب في النزول بمكة للحاج. باب في النزول بمكة للحاج. قال: عن أسامة بن زيد بن حارثة أنه قال: يا رسول الله، أتنزل في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب، هو وطالب، ولم يرثه جعفر، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. تحت هذه الترجمة: باب في النزول بمكة للحاج. الأصل أن الحاج في مكة ينزل في المنزل الذي تهيأ له في أي جهة من مكة، ينزل في المنزل الذي تهيأ له، لا تخص جهة أو منطقة أو مكان بالنزول، وإنما يكون نزوله في المكان الذي تهيأ له، سواء في دخوله لمكة في العمرة أو في حج. أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله عنهما، سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل تنزل في دارك بمكة؟ هل تنزل في دارك بمكة؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ رباع جمع ربع، ودور جمع دار، وعقيل هو ابن أبي طالب، وأبو طالب له 4 أولاد ذكرت اسمهم في هذا الحديث، عقيل وطالب كانا كافرين، وجعفر وعلي وكانا مسلمين، والمسلم لا يرث الكافر. فلما مات أبو طالب ورثه عقيل وطالب وكانا كافرين، وأما علي وجعفر رضي الله عنهما فلم يرثا أباهما لأنهما مسلمين. قال: باب الرمل في الطواف والسعي. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف بالبيت، ثم يمشي 4، ثم يصلي 2 سجدة، ثم يطوف، ثم يصلي 2 سجدة، ثم يطوف بين الصفا والمروة، ثم يطوف بين الصفا والمروة. قال: باب الرمل في الطواف والسعي. الرمل في الطواف والسعي. الرمل هو السير الذي يكون بتقارب الخطى بحيث يشبه العدو، يشبه الجري، لكنه ليس جريا وإنما هو مقاربة للخطى وإسراع في السير شيء ما. وفي هذا في الثلاثة الأشواط الأولى من الطواف، من طواف العمرة سواء كانت عمرة مستقلة أو عمرة متمتعا بها للحج، إذا طاف طواف العمرة فإنه يفعل هذا الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. وكذلك القارن إذا طاف طواف القدوم، القارن والمفرد إذا طاف طواف القدوم فإنهما يفعلان هذا الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، يكون الرمل في الشوط كاملا، في الشوط كاملا. أما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، عمرة القضاء، وهو ترك المسافة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود، فهذه للحاجة في ذاك الوقت، وقد نسخ هذا الفعل هذه الأحاديث. فالرمل يكون في الشوط كاملا، في الأشواط الثلاثة الأولى كاملة. ومن فاته أو نسي الرمل لا يفعل في 4 الباقية، لأنه يكون في هذه الحالة السنة فات محلها، فلا يفعل في الأشواط الثلاثة الباقية. والطواف في الأشواط الثلاثة فيها الرمل، والسعي بين العلمين الذي هو بطن الوادي هذا يسرع فيه، يسرع فيه الخطى. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف، حتى انتهى إليه 3 أطواف. وهذا بمعنى الحديث الذي قبله، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشي أربعة أطواف أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة فإن قومك يزعمون أنه سنة فقال صدقوا وكذبوا. قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال وكانوا يحسدونه. قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثا ويمشوا أربعا. قال قلت له أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال صدقوا وكذبوا. قال قلت وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد صلى الله عليه وسلم حتى خرج العواتق من البيوت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي أفضل وهذا الحديث هو أيضا بمعنى الحديثين قبله حديث ابن عمر وحديث جابر في الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى وأنها سنة ثابتة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيما يتعلق بالطواف أو السعي راكبا سئل عن ذلك رضي الله عنه وهو فأجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عن حاجة لأن الناس كثروا عليه وكلهم يود أن يراه النبي عليه الصلاة والسلام فتزاحموا فاحتاج إلى أن يركب عليه الصلاة والسلام ففعل ذلك عن حاجة. ولهذا كل من كان محتاج للركوب يركب مثل العربات الكهربائية المتيسرة الآن أو العربات المتحركة التي تدفع باليد فهذا من احتاج إليه فإنه يركب ولا حرج عليه وإلا المشي أفضل الركب لا حرج عليه والمشي والسعي أفضل لكن إن كان هناك حاجة فركب لا حرج عليه في ذلك. قال باب تقبيل الحجر الأسود في الطواف قال عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصلع يعني عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. الكلام على هذه الترجمة وهذا الحديث يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.